بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله عليكم، الحافظ ابن كثير ذكر الحديث الذي فيه روي أنه أن الله أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه في تفسير هذه الآية.
تكلم عليه؟
نعم، أحسن الله عليكم.
اقرأ الحديث أول شيء.
نعم، هو ساق قبله حديثا طويلا ثم قال: وهذا حديث غريب وسياق عجيب وأغرب منه وأشد نكارة.
ما هو الحديث؟ اقرأ الحديث قبله. شوف،
حديث طويل، أحسن الله عليكم. قال فيه
لا من أول شيء.
نعم، أحسن الله عليكم.
مدام ساقه حافظ.
قال
على وش قال وش على معنى الآية؟ تكلم على معنى الآية. ما كان النبي والذين آمنوا.
نعم، أحسن الله عليكم.
نعم،
تكلم كلام طويل.
يقول تعالى: ما كان، قوله تعالى،
قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب.
صلى الله عليه وسلم. ملة عبد المطلب الشرك، يعني ما تعالى الشرك. صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال: ونزلت فيه: إنك لا تهدي من أحببت. أخرجاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال: أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، إلى قوله: فلما تبين له أنه عدو لله قال لما مات: فلا أدري قاله سفيان أو قاله إسرائيل أو هو في الحديث لما مات.
ها؟ لما مات؟
نعم، قوله لما مات قال: فلا أدري قاله سفيان أو قاله إسرائيل أو هو في الحديث. قلت: هذا ثابت عن مجاهد أنه قال لما مات. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد بن الحارث اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفداه بالأب والأم، وقال: يا رسول الله، ما لك؟ قال: إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، وإني كنت نهيتكم عن 3: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3: فكلوا وأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء ولا تشربوا مسكرا. وروى ابن جرير من حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى رسم قبر فجلس إليه.
أتى
رسم قبر،
رسم،
فجلس إليه فجعل يخاطب، ثم قام مستعبرا، فقلنا: يا رسول الله، إنا رابنا ما صنعت. قال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فما رؤي باكيا أكثر من يومئذ. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فاتبعناه فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعاه ثم دعانا فقال ما أبكاكم؟ فقلنا بكينا لبكائك.
ما أبكاكم؟ نعم.
فقلنا بكينا لبكائك. قال إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي. ثم أورده من وجه آخر ثم ذكر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قريبا منه وفيه وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي. وأنزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. حديث آخر في معناه قال الطبراني حدثنا محمد بن علي المروزي قال حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم. فذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويلا ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه وبكى هؤلاء لبكائه وقالوا ما بكى نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا المكان إلا وقد أحدث في أمته شيء لا تطيقه. فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال ما يبكيكم؟ قالوا يا نبي الله بكينا لبكائك. فقلنا لعله أحدث في أمتك شيء لا تطيقه. قال لا وقد كان بعضه ولكن نزلت على قبر أمي فدعوت الله أن يأذنني في شفاعتها يوم القيامة فأبى الله أن يأذن لي فرحمتها وهي أمي فبكيت. ثم جاءني جبريل فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه. فرحمتها وهي أمي ودعوت ربي أن يرفع عن أمتي أربعة فرفع عنهم اثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين. دعوت ربي أن يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض وألا يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض وأبى الله أن يرفع عنهم القتل والهرج. وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها كانت مدفونة تحت كداء وكانت عسفان لهم. وهذا حديث غريب وسياق عجيب. وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب السابق واللاحق.
وش وجه النكارة هنا؟ في النسائي ولا في المتن؟
لعله قولها فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه.
لا يعني ما في المتن في السند. نعم ما تعال الشرك تبرأ هذا ما في غرابة.
سموني
تبرأ منه كما ما تعال الشرك ما تعال يمكن في المتن وفي السند.
سند قال الطبراني حدثنا محمد بن علي المروزي قال حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس.
المثل وش الإشكال في المثل؟ تبرأ لابد من البراءة من المشركين. قد كان الحسن في إبراهيم إذ قال لهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون. براءة نعم مطلوب نعم.
لعله يعني يقصد السياق أنه جمع فيه أنه مطول.
طيب قالوا هذا سياق غريب
وهذا حديث غريب وسياق عجيب. وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب السابق واللاحق بسند مجهول عن عائشة رضي الله عنها في حديث فيه قصة أن الله أحيا أمه فآمنت ثم عادت. وكذلك ما رواه
بسند مجهول. أقول بسند مجهول هذا باطل. نعم باطل السند ومتن هذا. أما السند مثل ما قال المؤلف وأما المتن فيما جاء في الحديث أنا قال إني كذبت وأنهم إليها لا يرجعون لما حرام ولجابر لما قال إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم جابر إن الله كلم كيف أباك كفاحا. فقال تمنى، قال ربي أن تردني إلى الدنيا فأقتل مرة. فقال إني كتبوا أنهم إلى لا يرجعون، ما أحد يرجع، لا أحد يرجع بعد الموت إلا من أحياه الله مثل آية ثم يعود، يعني مثل أصحاب مثل بقرة بني إسرائيل لما ضرب بعضها وقام وأخبر من قتله ثم عاد ميتا كما كان.
صلى الله عليكم. وكذلك ما رواه السهيلي في الروض بسند فيه جماعة مجهولون أن الله أحيا له أباه وأمه فآمنا به.
هذا عمدة السيوطي، مثل هذه الحديث المجهولة، قول السيوطي إن الله أحيا أبويه له فآمنا، هذا باطل من أبطل الباطل، ينافي الحديث الصحيح. الحديث الصحيح هذا اللي سبق إن الله تعالى لم يأذن له في السفر، وحديث لأبي وأباك في النار، حديث صحيحة، وهذه الحديث مجهولة باطلة. نعم.
صلى الله عليه
وسلم. أهل الفترة هو أهل الفترة، لكن ظاهر هذا أن الفترة أقسام، منهم من بلغته الدعوة ومنهم من تبلغ الدعوة، كان هذا في دلالة أنه بلغتهم الدعوة. نعم.
صلى الله عليكم. وقد قال الحافظ ابن دحية هذا الحديث موضوع.
وقد قال الحافظ ابن دحية
هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع.
حافظ ابن دحية هذا الترجمة له.
ابن دحية الكلبي أظنه من القرن السابع. أحسن عليكم.
إيش وقد قال الحافظ إيش؟
أحسن عليكم. وقد قال الحافظ ابن دحية هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع.
صدق.
قال الله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار.
نعم، يموتون وهم كفار، ما في حيلة إنهم يرجعوا إلى الدنيا ويؤمنون. وليس التوبة للذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن فلان، ولا الذين يموتون وهم كفار، ما لهم توبة، خلاص ما يمكن يرجع إلى الدنيا مرة ثانية ويتوب، هذا لا يمكن. نعم.
أحسن الله إليكم.
انتهى الأمر، من مات قامت قيامته ولا حيلة في رجوعه عن ذنوبه بعد موته. نعم.
وقال أبو عبد الله القرطبي إن مقتضى هذا الحديث، ثم في بياض أحسن إليكم، ورد على ابن دحية في هذا الاستدلال بما حاصله أن هذه حياة جديدة كما رجعت الشمس بعد غيبوبتها فصلى علي رضي الله عنه العصر.
كما أن هذه حياة،
ورد على ابن دحية في هذا الاستدلال بما حاصله أن هذه حياة جديدة كما رجعت الشمس بعد غيبوبتها فصلى علي رضي الله عنه العصر. قال الطحاوي
وهل غابت في زمن علي؟
هذا يذكره الرافضة أحسن إليكم.
الرافضة يقولون غابت ورجعت.
نعم، أن رجعت الشمس ليصلي علي العصر،
هذا من خرافات. نعم.
قال الطحاوي وهو حديث ثابت، يعني حديث الشمس. قال القرطبي فليس إحياؤهما يمتنع عقلا.
من يقول ثابت؟
أن القرطبي ينقل عن الطحاوي أحسن الله إليكم.
إنه إيش؟ ثابت؟
هكذا قال أحسن الله إليكم. لكن أذكر أن شيخ الإسلام حكم عليه بالوضع.
نعم، حبست الشمس لزمن ها؟ نعم. نعم،
يوشع بن نون.
لا، يوشع بن نون هذا هو الصواب، أما مرض أن حبست لعلي فهذا باطل لا يصح. حبست حتى تم الفتح والنصر، وما فيه أن غابت ورجعت، لا، حبست حتى تم النصر ثم بدأ سارت ثم سارت مسارها.
وهي لم تحبس للنبي صلى الله عليه وسلم. لم تحبس للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق.
لم تحبس، لا، وإنما فاتت الصلاة صلى. في الصحيح أنه صلى العصر بعد المغرب، وفي غير الصحيح أنه صلى أربع صلوات سواء الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا في أنه حبست.
حسن الله عليكم. قال القرطبي فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعا. قال وقد سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب فآمن به.
بعد القرطبي هذا صاحب التذكرة.
نعم، أحسن عليكم. ابن كثير ينقل عن القرطبي.
ينقل ها؟
الحافظ ابن كثير ينقل عن القرطبي.
هذا يدل على القرطبي أيضا عنده تخريف في هذا. شو قال؟ شو يقول القرطبي إيش؟
قال القرطبي: فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعا.
بلى بلى، عقلا شرعا، شرعا في الحديث إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، حديث إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، ما حد يرجع إلى الدنيا بعد أن يرد، لكن قد يرجع إلى الدنيا آية من الآيات، مثل بني إسرائيل لما اختلفوا في القاتل أمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويأخذوا منها ويلطخوا بها، فقام وأخبرهم من قتل ثم عاد ميت، ما في أنه يعيش ويعود مع الناس. نعم
أحسنوا.
ها وكذلك ثم أحياهم، لكن ما في أنهم استمروا في الحياة، أحياهم ظاهر أنهم رجعوا. ها؟ نعم كذا آية من الآيات، ليس المراد أنهم يعيشون مع الناس، آية من الآيات. في خمس في سورة البقرة اللي أحياهم الله، فأخبر بني إسرائيل، ومثل بني إسرائيل الذين أخذتهم الصاعقة ثم قال الله ثم أحياهم. نعم
أحسن إليكم.
هذا أصابتهم الصاعقة في الحال ثم أحيوا، والذين خرجوا من ديارهم ألوف قال لهم الله موتوا ثم أحياهم. نعم
أحسن إليكم.
ظاهر أنها يعني أخذهم الموت ثم عادوا أحياهم الله، يعني آيات، يعني أنه ليس لم تتم أجالهم في الظاهر. نعم
أحسن إليكم.
نعم شو قال
قال القرطبي: فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعا. قال: وقد سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب فآمن به.
كذلك هذا سمع، مما سمع كذلك، حتى مهما ثم أبا طالب ما تعالى الشرك ما رفي أن الله أحياه. نعم اللهم استعان. نعم.
قلت: وهذا كله متوقف على صحة الحديث، فإذا صح فلا مانع منه والله أعلم.
هو الحديث لا صح. ما
أمر مثل هذا توافر الدواعي على نقله لو حدث.
ها؟
قل أمر مثل هذا لو حدث توافر الدواعي على نقله واجتهاده.
صح ما في شك، لا صح. أقول لا صح، والحديث صحيح في أنه ما تعالى الشرك. نعم صحيح.
ثم تكلم عن باقي التفسير. الآية أحسن عليكم.
إيش قال على أساس؟
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عن ذلك، فقال: فإن إبراهيم خليل الله استغفر لأبيه، فأنزل الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، الآية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية، فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا، ثم أنزل الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، الآية. وقال قتادة في هذه الآية: ذكر لنا أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي بالذمم، أفلا نستغفر لهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والله إني لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين حتى بلغ الجحيم. ثم عذر الله تعالى إبراهيم فقال: وما كان استغفار ثم عذر الله تعالى إبراهيم فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال: وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أوحي إلي كلمات فدخلنا في أذني ووقرنا في قلبي، أمرت أن لا أستغفر لمن مات مشركا، ومن أعطى فضل ماله فهو خير له، ومن أمسك فهو شر له، ولا يلوم الله على كفاف. وقال الثوري عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال: مات رجل يهودي وله ابن مسلم فلم يخرج معه، فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال: فكان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حيا، فإذا مات وكله إلى شأنه. ثم قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، لم يدعو. قلت: وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لما مات أبو طالب قلت: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني، وذكر تمام الحديث. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة عمه أبي طالب قال: وصلتك رحم يا عم، أو وصلتك رحم يا عم. وقال عطاء بن أبي رباح: ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبشية حبلى من الزنا، لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا على المشركين. يقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وروى ابن جرير عن ابن وكيع عن أبيه عن عصمة بن زامل عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه. قلت: ولأبيه؟ قال: لا. قال: إن أبي مات مشركا.
قال
إن أبي مات مشركا.
قال أبو هريرة. نعم.
وقوله تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله. وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم الله. وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير: إنه يتبرأ منه يوم القيامة حين يلقى أباه وعلى وجه أبيه الغبرة والقطرة. وعلى وجه أبيه
قثرة
الغبرة والقطرة، فيقول: يا إبراهيم، إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك. فيقول: أي ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟
هذا في الصحيح، الحديث الصحيح. نعم.
فيقال: انظر إلى ما وراءك فإذا هو بذيخ متلطخ، أي قد مسخ ضبعانا.
مسخ في الحال يا باه، حتى تزول الرحمة من إبراهيم. مسخ ذيخ، وذكر الضبع، فأخذ بقوائمه ووقف النار. يعني ما في حيلة، ما تعشرك ما في حيلة. لا. نعم.
ثم يسحب.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار. وقوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. قال سفيان الثوري وغير واحد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الأواه الدعاء. وكذا روي من غير وجه عن ابن مسعود. وقال ابن جرير: حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس قال رجل: يا رسول الله، ما الأواه؟ قال: المتضرع. قال: إن إبراهيم لأواه حليم.
قال: ما الأواه؟ قال: ما الأواه؟ قال: إيش؟
ما الأواه؟ قال: المتضرع. قال: إن إبراهيم لأواه حليم. ورواه ابن أبي حاتم من حديث ابن المبارك عن عبد الحميد بن بهرام به قال: المتضرع الدعاء. وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن أبي العبيدين أنه سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن الأواه فقال: هو الرحيم. وبه قال مجاهد وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل والحسن البصري وقتاده: إنه الرحيم، أي بعباده. وقال ابن المبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأواه الموقن بلسان الحبشة. وكذا قال العوفي عن ابن عباس أنه الموقن. وكذا قال مجاهد والضحاك. وقال علي بن أبي طلحة ومجاهد عن ابن عباس: الأواه المؤمن. زاد علي بن أبي طلحة عنه: المؤمن التواب. وقال العوفي عنه: هو المؤمن بلسان الحبشة. وكذا قال ابن جريج: هو المؤمن بلسان الحبشة. وقال أحمد: حدثنا موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين: إنه أواه، وذلك أنه رجل كثير الذكر لله في القرآن ويرفع صوته في الدعاء. ورواه ابن جرير. وقال سعيد بن جبير والشعبي الأواه المسبح، وقال ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لا يحافظ على سبحة الضحى إلا أواه. وقال شفي بن ماتع عن أيوب: الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. وعن مجاهد: الأواه الحفيظ الوجل، يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا. ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا المحاربي عن حجاج عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يناق أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه أواه. وقال أيضا: حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان قال حدثنا المنهال بن خليفة عن حجاج بن أرطأة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ميتا فقال: رحمك الله إن كنت لأواها، يعني تلاء للقرآن.
يعني إيش؟
يعني تلاء للقرآن. وقال شعبة عن أبي يونس الباهلي قال: سمعت رجلا بمكة وكان أصله روميا وكان
أصله
روميا وكان قاصا، يحدث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه: أوه أوه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه أواه. قال: فخرجت ذات ليلة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح. هذا حديث غريب، رواه ابن جرير ومشاه. وروي عن كعب الأحبار أنه قال: إن إبراهيم لأواه، قال: كان إذا ذكر النار قال: أوه من النار. وقال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن إبراهيم لأواه، قال: فقيه. قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير: وأولى الأقوال قول من قال إنه الدعاء، وهو المناسب للسياق، وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه، وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليما عمن ظلمه وأناله مكروها،
حليما عمن ظلمه
حليما عمن ظلمه وأناله مكروها، ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه في قوله: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر، ولهذا قال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. انتهى، أحسن عليك.
طيب ارجع
أحسن الله عليكم. ما ذكر عن الشيخ الشنقيطي ما وجدناه في أضواء البيان، لكن هو في هذا الكتاب
ما في تكملة له لقراء، ما في تكملة لمقرات الشنقيطي.
هو هذا القول المنسوب إلى الشيخ الشنقيطي مذكور في كتاب اسمه مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، كتبه واحد تلاميذه.
إيش قال؟
ذكر قصة طويلة، أحسن الله عليكم. قال: وحدثني عليه رحمة الله أنه استدعاه سماحة الشيخ عبد الله الزاحم إلى منزله، فلما حضر رحب به وأوسع له في المجلس إلى جنبه، وكان مجلسه ذلك الوقت ليس به إلا المنتسبون للعلم، وكان بين أيديهم كتاب فيه مرجع. قال الشيخ محمد الأمين: فلما انتهى التسليم ناولني الشيخ عبد الله الزاحم الكتاب.
التسليم
ناولني الشيخ عبد الله الزاحم الكتاب، فإذا هو شرح النووي على صحيح مسلم، والمرجع فيه عند حديث: إن أبي وأباك في النار. فقلت: هذا الحديث كنت أعرفه. قال سماحة الشيخ عبد الله الزاحم: إنك قبل أيام قلت في الدرس كذا لما قرر من أنهما أهل فترة. قال شيخنا: قلت نعم، قلت ما قلت اعتمادا على نص من كتاب الله قطعي المتن وقطعي الدلالة، وما كنت لأرد نصا قطعي المتن قطعي الدلالة بنص ظني المتن وظني الدلالة عند الترجيح بينهما. فهذا الحديث خبر آحاد، ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ولكن أخبار الآحاد ظنية المتن، فلا يرد بها نص قرآني قطعي المتن،
وين النص القرآني؟
وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي ولا مثيبين
أي
ولا مثيبين. وهذا النص قطعي الدلالة لا يحتمل غير ما يدل عليه لفظه بالمطابقة.
هذا مذهب الأحناف، يعني كان مذهب الأحناف هكذا أن النص ظني، وبعض الشاعرة نص ظني أنه نص ظني لا يعرض به نص قاطعي، لكن ممكن معذبين حتى نبعث رسولا هذه الآية عامة مجملة وهذا خاص. نعم،
وذكر قصة طويلة أحسن
كم.
وهذا النص قطعي الدلالة لا يحتمل غير ما يدل عليه لفظه بالمطابقة، بخلاف حديث إن أبي وأباك في النار، فإنه ظني الدلالة، يحتمل أنه يعني بقوله إن أبي عمه أبا طالب، لأن العرب تسمي العم أبا، وجاء بذلك الاستعمال كتاب الله العزيز في موضعين، أحدهما قطعي المتن قطعي الدلالة، وهو قوله تعالى في البقرة قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإسماعيل عمه قطعا فهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. والموضع الثاني قطعي المتن لكنه ظني الدلالة، وهو قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل إلى أن قال وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، فهو نص قرآني على أن إبراهيم يطلق عليه أنه أب للوط وهو عمه على ما وردت به الأخبار، إلا أن هذا النص ظني الدلالة لأنه يحتمل أن يكون الضمير من قوله تعالى ومن ذريته يرجع إلى نوح، لأنه قال في الآية من قبل ذلك ونوحا هدينا من قبل، ولكنه احتمال مرجوح لأن الكلام عن إبراهيم. وإذا فإنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي بقوله أين أبي وقال له إن أباك في النار وولى والحزن باد عليه، فقال عليه الصلاة والسلام ردوه علي، فلما رجع قال له
قال عليه السلام وإيش
ردوه علي
ردوه
نعم
ردوه علي
نعم حسن. فلما رجع قال له إن أبي وأباك في النار، يحتمل أنه يعني بأبيه أبا طالب، لأن العرب تسمي العم أبا لا سيما إذا انضم إلى العمومة التربية والعطف والدفاع عنه. ثم قال والتحقيق في أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما من أهل الفترة، لأن تعريف أهل الفترة أنهم القوم الذين لم يدركوا النذارة قبلهم ولم تدركهم الرسالة التي من بعدهم، فإذا كان ذلك كذلك فإن والد النبي صلى الله عليه وسلم التحقيق أنه مات والنبي بأبي وأمي هو حمل في بطن أمه، وأمه صلى الله عليه وسلم ماتت وهو ابن 6 أعوام بلا خلاف، وإذن فإنهما من أهل الفترة. فقال أحد الحضور العرب كانوا على دين إسماعيل فعندهم نذارة أدركوها، فقال له الشيخ الأمين هل أنت على بصيرة مما تقول؟ فقال نعم. فقال له الشيخ محمد الأمين أين أنت من قوله تعالى في سورة ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون الآية، وما هنا نافية على التحقيق بدليل الفاء في قوله فهم غافلون أي لعلة عدم إنذارهم، وأين أنت من قوله تعالى في سورة القصص ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك الآية، وأين أنت من قوله تعالى في سورة سبأ وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير الآية، وأين أنت من قوله تعالى في سورة السجدة بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك الآية. قال شيخنا إن التحقيق في أهل الفترة والبله وأولاد المشركين
أنت في أهل الفترة وإيش؟
والبله نعم وأولاد المشركين الذين ماتوا صغارا أنهم تشب لهم نار يوم القيامة في عرصات المحشر فيؤمرون باقتحامها، والله تعالى يعلم
فيؤمرون
باقتحامها والله تعالى يعلم من خلقه منهم للجنة فيقتحمونها فتكون عليهم بردا ويذهب بهم ذات اليمين، ويعلم من خلقه منهم للنار فيمتنعون من دخولها فيذهب بهم ذات الشمال. ذكر ذلك ابن كثير في تفسير قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال إنه جاءت بذلك أحاديث منها الصحيح ومنها الحسن ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن، وإذا كانت أحاديث الباب متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها. فقال أحد الحضور هذا تكليف والآخرة دار جزاء فهي يوم الدين فقال أحد الحضور هذا تكليف
تكليف
نعم أحسن عليك والآخرة دار جزاء فهي يوم الدين. فقال له شيخنا: هل أنت على بصيرة من قولك هذا؟ قال: نعم. قال الشيخ محمد الأمين: قال تعالى في سورة القلم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود الآية، أي يوم هذا يا معشر الحضور؟ وهل كان هذا تكليفا في عرصات القيامة بنص كتاب الله؟ وأيضا قد ثبت في الصحيح أن المؤمن يسجد لله يوم القيامة، وأن المنافق لا يستطيع السجود، وتكون ظهور المنافقين مثل صياص البقر، أليس هذا بتكليف في عرصات القيامة؟ قال أحد الحضور: أليس بالإمكان حمل الخاص على العام؟ لأن الخاص يقضي على العام عند الجمهور، فقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا دليل عام، والأحاديث الواردة في أشخاص معينين دليل خاص.
صحيح هذا، نعم.
فما أخرجه دليل خاص خرج من العموم، وما لم يخرجه بقي على عمومه داخلا فيه.
صحيح هذا كلام جيد، نعم.
قال شيخنا: إن هذا التخصيص لو قلنا به لأبطل ذلك حكمة العام، لأن الله تعالى تمدح بكمال الإنصاف، وأنه لا يعذب أحدا حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل له في دار الدنيا. بإنذار الرسل له في دار الدنيا، فلو عذب أحدا من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة التي تمدح الله بها، ولثبتت لذلك المعذب الحجة على الله التي أرسل الرسل لقطعها، كما بينه تعالى في سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الآية. وهذه الحجة التي أرسل الرسل لقطعها بينها في آخر سورة طه بقوله تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال تعالى في سورة القصص: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فيتعين بكل هذه الحجج عذر أهل الفترة بفترتهم في الدنيا. فيتعين بكل هذه الحجج عذر أهل الفترة بفترتهم في الدنيا، وأنهم ممتحنون يوم القيامة، ولا يعلم من يقتحم منهم النار ممن يمتنع، ولا يعلم من يقتحم منهم النار ممن يمتنع إلا الله الذي خلقهم، والعلم عند الله تعالى هو حسبنا ونعم الوكيل. ثم إن الشيخ عبد الله الزاحم قد نصح بعض الحضور لهذه الجلسة قائلا: إن من نصيحتي لك ألا تتكلم في مجلس فيه هذا الرجل الذي تسلح بآيات كتاب الله ينظر إليها كأنها بين عينيه، فلا يؤمن على أحد عارضه أن يرميه بآية تخرجه من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. ذكرت لكم أحسن الله عليكم أن
هذا أنا المجالس هذا مطبوع،
نعم مطبوع أحسن الله،
مجلد
نعم واحد،
وعنوانه إيش؟
مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وذكرت لكم أن بعض العلماء أنكر هذا المنقول عن الشيخ الشنقيطي، لأنه ذكر فيه قصص أخرى فيها نكارة في هذا الكتاب. ذكر مثلا أن الشيخ الشنقيطي ناظر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فناء النار، وأن الشيخ محمد بن إبراهيم كان يقول بفناء النار، فلما ناظره رجع عن ذلك.
من اللي رجع؟
الشيخ محمد بن إبراهيم،
يعني يرى فناء النار
هو في هذا الكتاب زعم أن مشايخ الدعوة النجدية كلهم كانوا يرون هذا، أن مشايخ الدعوة النجدية كلهم كانوا يرون فناء النار، وكانوا يقررون ذلك في وقال إنهم كانوا يقررون ذلك في دروسهم، فلما ناظر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الشيخ محمد إبراهيم رجعوا عن ذلك.
الشيخ أمين الشراء
يرى أنها لا تفنى.
هذا هو الصواب. ومشايخ الذي يرون أنها تفنى
هكذا قال في الكتاب أحسن الله.
من يقوله؟
مؤلف الكتاب أحسن الله.
لا ليس بالصحيح هذا. الشيخ الذي
في مقال أحسن الله عليكم في مقال للدكتور محمد بن فهد الفريح تكلم فيه عن هذا الكتاب.
إيش قال؟
قال: قصة مناظرة العلامة الشنقيطي في فناء النار أنكرها علماؤنا. قال: أول ما قرأت كتاب مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله التي كتبها الشيخ أحمد الشنقيطي، استنكرت بعض ما ورد فيه، فأرجعت العلم إلى عالمه، فتوجهت إلى شيخنا صالح الفوزان سائلا عن بعض ما ورد في الكتاب، خاصة مسألة فناء النار، ونسبة ذلك لعلماء الدعوة من عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الثواب إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فقال هذا ليس بصحيح وهي دعوة لا دليل عليها.
صدق صحيح، ما هو صحيح. المجد كلهم يرون أن تفنى، يرون أن يعني النار والجنة باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، كبغى صاحب الطحاوية دائما لا تفنيان، وكما قال الله صاحبه هم يقرؤون الطحاوية ويقررونها. نعم.
قال وعلماؤنا يقررون عدم فناء النار ويشرحون كتب السنة والمعتقد التي تقرر أبدية النار ولا يعرف عنهم غير ذلك.
ما يقول هذا محمد الشيخ؟
الكاتب ينقل عن الشيخ الفوزان أحسن مليك.
صح،
الشيخ صالح الفوزان. ثم قال شيخنا الشنقيطي قليل الكلام إلا في العلم، ولا يمكن أن يتحدث عن نفسه أنه فعل وفعل، هذا بعيد جدا. ثم
صحيح.
وجهني
ما يفهم محمد يقول أنا نظرت ولم نجوك ورجعوا إلى قولي، ما يقول هذا الشيخ محمد. نعم.
ثم وجهني أن أهتم بالموضوع فكتبت خطابا إلى الشيخ أحمد الشنقيطي مؤلف الكتاب بعد السلام، قلت ذكر خطابا طويلا له أحسن الله، ذكر رسالة كتبها لها للمؤلف أحسن الله.
شو
أقرأها ونتجه. قال فضيلة الشيخ سررت بمجالسكم العامرة مع الشيخ الحافظ محمد الأمين رحمه الله رحمة واسعة، وما حواه
كتب لمن هذا؟
هذا كتبه لمؤلف الكتاب
أحمد
الشنقيطي. نعم. وتوفي بعد ذلك
أحمد هذا وش.
نعم، من هو من طلاب الشيخ.
نعم.
وما حواه المؤلف من العلوم والفوائد، لكن استوقفني فيه ما نسب لعلماء هذا البلد الكريم وهذا البلد الكريم من الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى الشيخ محمد بن إبراهيم، وأنهم يقولون بفناء النار.
صحيح. نعم.
وهذا القول لا يعرف قائل له من أئمة الدعوة. لقد نظرت في الدرر السنية وهي في 16 مجلدا كلها للمشايخ، وكذا فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، ولم أرى طرفا لهذا القول، بل نص الإمام المجدد رحمه الله على أبدية النار كما في الدرر السنية. والشيخ محمد الأمين حباه الله ساعة في العلم والاطلاع يبعد أن ينسب قولا لا يوجد في كتب أصحابه، بل تقريرهم على خلافه إلى وقتنا هذا. ذكرتم في صفحة 76 أن الشيخ عزم أن يأتي الكافر قنصل فرنسا ويدفع ويدفع له رشوة
ويرفع
يدفع له رشوة.
من هو؟ من
هذا المؤلف الكتاب يذكر أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عزم أن يأتي قنصل فرنسا ويدفع له رشوة.
يا شيخ محمد الأمين؟
نعم.
لماذا؟
لأجل الوساطة لدى حكومة مسلمة، وهذه والله من الغرائب العجائب، ولو صحت فقد تمنيت منكم وأنتم أدرى بما ينفع القارئ أن تكون مما يطوى ولا يروى هذا إن صحت.
أن تكون من؟
مما يطوى ولا يروى.
شنو يدفع القنصل على لأجل إيش؟
قال لأجل الوساطة لدى حكومة مسلمة.
ها؟
لدى الحكومة؟ له.
لدى حكومة مسلمة؟
نعم حسنا.
من هي؟ حكومة من؟
ما ذكرت يعني.
لعله
مذكور في الكتاب.
والشاطة ماذا يعمل؟ ماذا يطلب منه هذه الحكومة؟
لعله ذكر التفاصيل في الكتاب. لعله ذكر التفاصيل في الكتاب.
تفاصيل؟
لكن هنا في الرسالة في هذا المقال لم يذكر.
طيب شوف إيش بعد.
الثالثة والأخيرة، ذكرتم أحسن الله إليكم في صفحة 26 أنكم اشترطتم على الشيخ ألا يعلمكم علما استفاده من علماء هذا البلد، وتعنون علم التوحيد خاصة في باب الأسماء والصفات. سؤالي هل بقيتم على حالكم منذ قدومكم أم تحولتم إلى ما تحول إليه الشيخ رحمه الله؟ فإن كان كذلك فقد وددت أنكم أشرتم إلى ذلك في الحاشية لئلا يفهم كلامكم على غير وجهه. أعتذر على الإزعاج.
خاطب من هو؟
يخاطب مؤلف الكتاب أحمد الشنقيطي. أعتذر على إزعاجكم ومضايقتكم في وقتكم، سائلا الله لكم التوفيق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يجمعنا ووالدينا ومشايخنا في الفردوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبه دكتور محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء.
محمد بن فهد
الفريح. وقد دفعت هذا الخطاب إلى أحد الفضلاء ليوصله للشيخ، فلما وصله الخطاب غضب، وكان مما قال كما نقل لي
كيف يصل الشيخ من؟
أحمد الشنقيطي. وكان مما قال كما نقل لي كيف يخاطبني بهذه الكلمات الغليظ بهذه الكلمات الغليظة الشديدة رحمه الله، أين الكلمات الشديدة؟ ولم يجب على الخطاب. سألت شيخنا صالح الحيدان عن الكتاب بعد أن أعطيته نسخة منه، فقال هذا هو الكتاب المطبوع بالكويت. قلت نعم. قال قرأته قبل مدة والكاتب ليس بثقة وكذبه، وقال أنا من أعرف الناس بشيخنا محمد بن إبراهيم وما نقله عنه ليس بصحيح، وأنا أعرف مزح الشيخ وجده. ثم سألته مرة أخرى هل أنقل كلامكم بأن المؤلف ليس بثقة؟ قال نعم. سألت شيخنا عبد المحسن العباد عن الكتاب وما حواه من قصص، فقال لا شك أن بعضها لم يقله الشيخ الأمين رحمه الله يقينا، وأن المؤلف واهم فيها. فذكرت لشيخنا أن المؤلف لا يكتب إلا ما سمعه من الشيخ الأمين أو ينسبه إلى قائله على قوله، فقال فيه أشياء لا تثبت. فذكرت لشيخنا أن المؤلف لا يكتب إلا ما سمعه من الشيخ الأمين أو ينسبه إلى ناقله على قوله، يعني هو ذكر هكذا في المقدمة، ذكر في المقدمة أنه لا يذكر في الكتاب إلا ما سمعه من الشيخ الأمين
اللي هو أحمد.
نعم. فقال فيه أشياء لا تثبت عن الشيخ الأمين ولا يمكن أن يقولها الشنقيطي، ولعله واهم، بل هو واهم يقينا. وسألت الشيخ عبد المحسن في وقت آخر فقال بعض ما نقله عن الشيخ الأمين في غاية البعد وهو واهم فيها. ثم سألت مشايخ الثلاثة الحيدان والفوزان والعباد عن كتابة مقال عن الكتاب، وأنه لا يؤخذ ما فيه على التسليم،
وأنه
لا يؤخذ ما فيه على التسليم، وأضمنه ما سمعته منهم فأذنوا. ثم الناظر فيما ذكره المؤلف عن الشيخ الشنقيطي في مسألة فناء النار يجد بعدا في الاستدلال، فمثلا ما نقله عن الاحتجاج بيأتي على النار زمان تخفق أبوابها وينبت في قعرها الجرجير، وصفه
ويقعد في قعرها
الجرجير
شيخ ويقعد
وينبت في قعرها الجرجير
الجرجير
ووصف العلامة الشنقيطي رحمه الله ووصف العلامة الشنقيطي رحمه الله للحديث بأنه حسن السند صالح للاحتجاج، وأنه حديث أخرجه أبو داود، ثم ناقش الحديث بناء على أنه صحيح، وهذا محل استغراب، إذ كيف ينسب التصحيح للشيخ الأمين مع سعة اطلاعه وعلمه، مع أن هذا الحديث لا أثر له في كتب السنة التي بين أيدينا في حد علمي. لا أثر له في كتب السنة التي بين أيدينا في حد علمي،
يعني لا يوجد،
فضلا أن ينسب لأبي داود، فضلا أن يحكم عليه بأنه صالح للاحتجاج، مما يدل على أن القصة فيها ما فيها.
صحيح.
السلام عليكم. قال نعم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على من قال بفناء الجنة والنار ما نصه، وفي المسند للطبراني ذكر فيه أنه ينبت فيها الجرجير،
وبين شيخ الإسلام نص على هذا.
قال وفي المسند للطبراني ذكر فيه أنه ينبت فيها الجرجير.
هذا ذكر شيخ الإسلام.
نعم أحسن الله. وبين المحقق أنه لم يجده عند الطبراني في مظانه وفي التذكرة للقرطبي رحمه الله، وذكر أبو بكر البزار عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال يأتي على النار زمان تصفق الرياح أبوابها ليس فيها أحد، يعني من الموحدين، وهو في مسند البزار بسنده عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال.
ذكر سارة الطحاوية استدل بها من قلب هنا النار لكنها لا تثبت. نعم
أحسن الله عليكم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال يأتي على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، يعني من الموحدين. وقد قال الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال ومن بلاياه، يعني أبا بلج، ما رواه الفسوي في تاريخه، قال حدثنا بندار عن أبي داود عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وهذا منكر. قال ثابت بناني سألت الحسن عن هذا فأنكره. ومما يلمح إلى خطأ القصة الاستدلال بآية لخلود أهل الجنة في الجنة على أبدية النار بخلودهم فيها، إذ يبعد أن يكون عالم بمنزلة العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يستدل بآية لأهل الجنة ويجعلها لأهل النار، والآية هي قوله تعالى وما هم منها بمخرجين.
أهل الجنة.
فهي في أهل الجنة. قد تكون الآية التي أرادها مورد القصة وما هم بخارجين من النار، أو وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ثم على فرض أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان على القول الذي أورده المؤلف للقصة وهو فناء النار، هل مجرد أن يتكلم الشنقيطي رحمه الله يرجع مباشرة الشيخ محمد رحمه الله بلا مناقشة لأمر كان يعتقده بناء على الأدلة وهو العالم البصير والمحقق مما يوهن القصة؟ ثم من قال إن الشيخ محمدا كان يجلس في استراحة المدرسين وهو مفتي الديار السعودية قبل أن يقدم الشنقيطي رحمه الله إلى المملكة؟ ومن العجب أن ينسب إلى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أنه قال يا عبد اللطيف، يعني أخاه المدير العام للمعاهد والكليات، الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل، من الآن قرروا أن النار أبدية وأن عذابها لا ينقطع.
من الآن
قرروا أن النار أبدية وأن عذابها لا ينقطع، وأن تلك الأدلة المراد بها الدرك من النار المخصص لتطهير
وأن تلك الأدلة المراد بها إيش؟
المراد بها الدرك من النار المخصص لتطهير عصاة المسلمين. ثم يعقب
المعد عصاة المحيط الدرك الأسوأ هذا طبقة، ما هو الدرك الأسوأ للمنافقين،
لعله يقصد الدرك الأعلى يعني.
لا على ما يسمى درك أسفل. نعم
حسن الله عليكم. ثم يعقب المؤلف رحمه الله بقوله وحيث إن سماحة المرحوم بإذن الله العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل عبد اللطيف آل الشيخ هو المرجع الأول للعلم ورعايته، وأنه اقتنع بعد هذا المجلس بخلود عذاب أهل النار المشركين بالله وأمر بتقرير ذلك في البرامج العلمية فما كان يدور إلى آخره، لو كان الأمر كما ذكر لانتشرت القصة وعرفها أقرب الناس لسماحته، ثم لو كان الأمر كذلك لاتضح الأمر واشتهر، إذ إن تغييرا جزئيا لمقررات تعليمية أمر يقع فيه الاشتهار، إذا كان مشايخنا الكبار في هذا الزمن وهم العلامة صالح الفوزان والعلامة صالح الحيدان والعلامة عبد المحسن العباد غفر الله لهم ينكرون ذلك، فمن الناس بعدهم؟ تنبيه مسألة
فيجيب
تنبيه
من يقول هذا؟
هذا صاحب المقال دكتور محمد الفريح.
محمد ها؟
دكتور محمد بن فهد الفريح.
محمد إيش؟ فيدي الفيد
الفريح
أحسن. ها؟
الفريح
هذا فريح.
نعم
محمد هو الكتبة.
نعم أحسن.
قال موجود عنده الشيخ محمد الفريح القصة دي الكتابة ها؟ ها؟ نعم إيه عارف أنا لعله عايز نأخذ منه القصة نسمع. نعم
قال تنبيه مسألة
إن شاء الله يجع إن شاء الله. نعم
قال تنبيه مسألة نسبة فناء النار لابن تيمية رحمه الله محل نظر.
صحيح
قد بينت معتقد أهل السنة الذي هو محل إجماع عندهم أن النار لا تفنى.
من اللي يقول هذا؟
هذا الشيخ الفريح حسنا.
صحيح أنا أشرفت على رسالة كذلك الدكتوراه فما في الشيخ الإسلام وقرر أبدية النار، لكن ابن القيم هو الذي هنا قولان أحدهما قول فيها وثبت القول ولا يدرى أيهما الأخير مثلا، أما الشيخ الإسلام ما هو صحيح طالب ذكر نصوص وأدلة وصفحات كثيرة عن الشيخ الإسلام يقرر أن أبدية النار ما هو صحيح الكلام وموجودة. نعم
صلى الله عليكم
أشرفت على رسالة الدكتورة كاملة. نعم
قال وأوضحت خطأ النسبة لابن تيمية رحمه الله في كتابي إتحاف العباد بشرح لمعة الاعتقاد ونقلت عنه ما هو مقرر.
أيوه هذا محمد الفريح هذا يقول.
نعم أحسن الله.
إتحاف
العباد بشرح لمعة الاعتقاد ونقلت عنه ما هو مقرر عند أهل السنة قاطبة والله الموفق. انتهى أحسن الله.
شايف محمد إذن محمد الفريح يعني
1435
هو الكاتب هذا قال ها.
نعم
صحيح
تاريخ 1435 تاريخ المقالة حسنًا. كتبها سنة 1435
المقالة. نعم. كتب الشيخ محمد وكتب فيه
أظن نشرها في موقعه
حسنًا. نشر كل هذا مشهور ها
في موقعه
طيب انتهى. طيب ارجع ما كان
صلى الله عليكم
باقي 5 دقائق ارجع اقرأ ما كتبناه ما كان
قال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه.
لا الآية قبلها.
قبلها.
إيه.
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سبب نزول هذه الآية ما أخرجه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ففي هذه الآية أنه لا ينبغي للنبي ولا للمؤمنين أن يستغفروا لمشرك ولو كان قريبا إذا تبين له أنه مات على الكفر. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين والدعاء لهم ويدل عليه قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا بأس لزيارة قبور الكفار للتذكر لكن لا يدعى لها. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وفي الحديث دليل على أن الكافر توارى جثته فتدفن في الأرض ولا يلحد لها. وفي سبب نزول الآية أن
أما المؤمن فإنه يلحد له واللحد ما يجعله شق جهة القبلة، هذا اللحد يعني شق آخر، والشق هو حفرة في البيت هذا الشق، واللحد يحفر حفرة ثم يحفر من جهة القبلة اللحد ويضع فيها الميت. نعم
صلى الله عليكم. وفي سبب نزول الآية أن أبا طالب مات على الشرك، وفيه الرد على الصوفية الذين يزعمون أن أبا طالب مات على الإسلام. فالحديث صريح في الصحيح حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله.
صلى الله عليه وسلم.
وكذلك الرافضة أحسن عليكم. كذلك الرافضة يقولون أن أبا طالب مات على الإسلام.
نعم معروف مذهبهم.
أحسن عليكم. وكذلك أبوى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح كما تقدم في عدم إذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لأمه، وإنما أذن له في زيارتها للتذكر. وأما أبوه فدليل ذلك في صحيح مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. انتهى. أحسن
هذا.
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه.
وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.